والحكم هذا هو معصية، فيكون اللفظ الذي عبر عنه بالمعصية يكون هو النهي، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخرجوا بعد الأذان من المسجد، والمعصية هي المخالفة سواء كان في ترك المأمور أو في ترك المحظور. وأبو هريرة رضي الله عنه إنما ذكر الحكم بقطع النظر عن الفاعل، من خرج فقد أصاب القاسي، وإنما قلت ذلك لئلا يقول قائل أيشمل هذا الحديث من خرج لعذر كمن خرج ليتوضأ أو خرج لأنه ألم به مرض لا يستطيع البقاء أو خرج بنية الرجوع أو خرج ليصلي في مسجد آخر؟ والجواب أن الحديث لا يشمل هذا، إنما يبين أن الخروج من المسجد بعد الأذان معصية لكن بقطع النظر عن الفاعل. وعلى هذا فإذا خرج ليتوضأ ويعود فهل أصاب القاسم؟ لا، بل خرج لإكمال الصلاة. إذا خرج لعذر فهل أصاب القاسم؟ لا، لأن الواجبات تسبق بالعذر. إذا خرج وهو يريد أن يرجع فهل أصاب القاسم؟ لا. إذا خرج وهو يريد أن يصلي في مسجد آخر فهل أصاب القاسم؟ الظاهر لا، لأن المراد من خرج لئلا يصلي مع الجماعة، وأما من خرج ليصلي في مسجد آخر مثل أن يكون في المسجد الآخر أكثر جماعة أو أقرب إلى بيته أو يكون في المسجد الآخر درس أو فيه جنازة أو ما أشبه ذلك من المقاصد الشرعية، فالظاهر أنه لا يدخل في الحديث، لأنه لا وجه لكونه عاصم، إذ أن الرجل لم يهرب من الجماعة بل ذهب ليصلي مع جماعة أخرى، فالظاهر أنه في هذه الحال لا يعد عاصم. وفي هذا الحديث التعبير بكنية النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمه دون ذكره بالوصف، وذلك لأن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، فأنا يجوز أن أقول قال محمد رسول الله، ولكن لو ناديته فقد قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بل نادوه بوصف الرسالة ووصف النبوة وما أشبه ذلك. وفيه أيضا في هذا الحديث الإشارة إلى عدم التسرع على الفاعل، إلى عدم التسرع بالحكم على الفاعل، فإن أبا هريرة لم يتكلم حتى رأى الرجل خارجا، ولا تتكلم على الرجل بمجرد أن يقوم من الصف أو من المجتمع، ربما يقوم لأجلس في مكان آخر في نفس المسجد، لكن إذا خرج فحينئذ تكلم عليه بما استحق. نعم. كما قلنا احنا بقدر ان نرى الفاعل، ان ابا هريره اراد ان يتكلم عن الفعل بقطع النظر عن الفاعل، واحيانا يعبر عن الفعل بقطع النظر عن الفاعل، مثل هذا الحديث ومثل قول الرسول افطر الحاجم والمحجوم، فان هذا المعنى افطر هذا الجنس من الفاعلين بقطع النظر عن الشخص المعين هل يفطر أو لا، يعني إذا كان جاهلا فإنه لا يفطر. يأتي البحث بقية البحث. أقول إن هذا من أبي هريرة حكم على الفعل بقطع النظر عن الفاعل، أحيانا يذكر الصحابة رضي الله عنهم الفتوى أو الحكم مطلق ويقيد بالنصوص، مثل حكمهم على من جامع وهو محرم بفساد النسك وقضائه والبدنة وما أشبه ذلك. ظن بعض العلماء أن هذا يعني أنه لا يعذر فيه بالجهل أو النسيان، قالوا لأنه ورد عن الصحابة أن هذا هو الحكم ولم يستفصل. فيقال إن الصحابة رضي الله عنهم يذكرون الحكم بقطع النظر عن موانعه. وكذلك أخطر الحاجم المحتوم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم برجلين أحدهما يحجم الآخر في رمضان، قال أخطر الحاجم المحتوم. أورد ابن القيم على شيخه رحمه الله قال إنك تقول بأن المعذور بالجهل لا يفطر ولو فعل المفطر، وهذا أن الرجل لا يعلم. فقرأ ابن تيمية رحمه الله المقصود بيان الحكم بقطع النظر عن هذا، فقد أقول أفطر الحاجم المحتوم ثم يقومان إلي ويقولان نحن لم نعلم، فأقول لهما إيش؟ لا شيء عليه. هكذا أيضا فقد عصى أبا القاسم، قد عرفتم أن في الصور لا شك أنه ليس في معصية، كمن خرج للعذر أو خرج ليتوضأ ويرجع وما أشبه ذلك. نتائج هو أراد رضي الله عنها الجنس، ما هو الشخص نفسه.
الشيخ
نعم.
شيخ، ما يمكن يكون في قرينة جعلت أبا هريرة يعلم أن هذا الرجل يعني ينطبق عليه الحكم؟
أو ربما نعم أنه قد علم هذا أنه يعني متكاسل على الصلوات وما أشبه ذلك. على كل حال إن هذه قضية عين، يمكن نقص بيان الحكم أو أنه مثل عالم بأن حال هذا الرجل تقتضي هكذا. كان الأخ عبد الرحمن بن داود الله يرحمه يجمع المهم من صحيح مسلم، أليس كذلك؟ طيب من يقوم مقامه؟ كذا؟ إذن نستمر. طيب أحد يعني يعرف كانوا جمع شيء؟ يحتاج ننبه على هذا أو تعرف أنت هذا؟ كمال أي ربما يلقاها ناتج. لا المهم هل ان يحتاج ننبه ولا انت تختاره؟ ها طيب بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
أهل البحرين، يا أهل البحرين،
تعال يا شيخ وياكم.
بدأ الدرس الآن، بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مسلم بن الحجاج بشير النيسابوري رحمه الله تعالى في باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد.
هذه مهمة في هذا الباب، هذه فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة.
ما عندي الصفحة فوق يا شيخ، عندي في الأعلى ترجمة اللي قرأت.
لا الحديث اللي يأتي ما هو في هذا الموضوع.
قال في باب فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها.
باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة.
السجدة يا شيخ
بعد الأول، بعد تعليم الخروج، باب النهي عن الخروج.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي عمرو قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن أبي سهل عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثله. وحدثني نصر بن علي.
وجه الفضيلة ظاهر أن من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح فكأنما قام الليل كله، يعني الصبح مع العشاء، فتكون نصف الليل للعشاء ونصف الليل للصبح. نعم.
وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندب بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. وحدثنيه يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندبا القصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر فيكبه في نار جهنم.
هذا حديث أيضا فيه دليل على فضيلة صلاة الصبح، وأن من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل، أي في عهده وأمانه، وإذا كان في عهد الله وأمانه لزمه أن يراعي هذا العهد والأمان، فلا يخالف الله تعالى في شيء، لأنه إذا خالف الله فهو بمنزلة نقض العهد. ولهذا قال فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. ولكن ظاهر الحديث من صلى الصبح أنه سواء صلاها في جماعة أو في غير جماعة، مع أن الترجمة في فضل صلاة العشاء والفجر في الجماعة، فإما أن يكون هناك رواية أخرى أو لفظ آخر يقيد الحديث، أو يقال إن هذا يقيده قول الرسول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وإن حمل على ظاهره وإطلاقه ففضل الله واسع، وإنما نص على الصبح لأنها تأتي في وقت النوم الذي قد يكون أريح ما يكون لكثير من الناس، لا سيما في عصرنا هذا حيث كان الناس يسهرون الليالي ثم تكون نومتهم في آخر الليل. ما ذكر ما أشار إلى الرواية الثانية.
ما أشار
لما كان نووي؟
نعم ما أشار. تكلم على الذمة فقط.
نعم.
تكلم على الذمة، قال قيل الذمة هنا الضمان وقيل الأمان.
نعم. عندك شيء؟ نعم.
الذي يدخل الصبح في جماعة فهو في ذمة الله وفي عهده، فإن عصاه فقد نقض عهده.
نعم.
هل تكون المعصية لمن صلى الصبح أعظم من المعصية لمن لم يصلي؟
بناء على مراعاة هذا العهد.
وإذا عصى الله بعد صلاة الفجر يكبه في النار.
نعم. لعل المراد المعصية الكبيرة التي يعذب عليها ولا بد. نعم تكلم على هذا.
ما تكلم عن شيء.
نعم. ألا هذا ما، لكن هذا العهد اللي بينك وبين ربك أنك تقوم بطاعته وتترك معصيته. ما ذكر شيء في الشرح
أبدا.
وش قال في الشرح؟
ما تكلم إلا هذه الكلمة. هو الأول تكلم على الإسناد، سمعت الجندب القصري بس تكلم على الإسناد. كل شوف الكلام على
نعم؟
كل الكلام على جندب القصري.
خير شيء. نعم يراجع كيف؟ راجع فيه في شرح الآبية أو غيره. نعم ها؟ تفهم إن شاء الله بعدين.
حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم ووجدت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على خزير صنعناه له. قال فثاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك.
هذا الحديث أيضا فيه دليل على الرخصة في ترك صلاة الجماعة للعذر، والأعذار ربما تضبط بضابط وهو كل ما يخل بالخشوع، كل ما يخل بالخشوع وحضور القلب فإنه عذر في ترك الجماعة، كالتباس البول والغائط والريح والبرد الشديد والأمطار وما أشبه ذلك، فهي يجمعها أنها تفوت الخشوع أو توجب المشقة في الحضور. هذا الحديث فيه فوائد، منها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إجابة لدعوة أصحابه وإن كانوا بعيدين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاب دعوة عتبان بن مالك رضي الله عنه، ومنها التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث طلب عتبان منه أن يصلي في مكان من بيته ليتخذه مصلى. وهل يلحق به غيره ممن ورثه في العلم والعبادة والدعوة، لأن العلماء ورثة الأنبياء، أو يقال إن هذا خاص بالنبي؟ الصحيح أنه خاص بالنبي وأنه لا يلحق به غيره، حتى وإن كان ممن ورث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العلم والدعوة والعبادة، لأن مثل هذه الأمور لو كان يلحق به غيره لكان أول من يلحق به مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولم يحصل ذلك في عهد الصحابة. وعلى هذا فمن خطأ أن الإنسان يأتي بشيخ إلى بيته ويقول صلي في هذا المكان لأتخذه مصلى. ومنها جواز النافلة جماعة، لكن هذا في بعض الأحيان لا دائما. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة قضايا، فمنها صلاة الليل ربما صلىها جماعة، كما صلى معه عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان، وصلى أيضا أنس واليتيم وراءه في نافلة. المهم أنه إذا كان ليس شيئا راتبا فلا بأس به، وأما شيء راتب يتفق عليه مثل أن يقال نجتمع الليلة أو نجتمع كل ليلة يعني نصلي صلاة الليل نتهجد، فهذا خطأ وليس من السنة. ومنها فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه ملازم للرسول عليه الصلاة والسلام، قل أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم مذهبا إلا ومعه أبو بكر، فهو أخص أصحابه به وأحب أصحابه إليه وخير أصحابه رضي الله عنه، فيجب أن نعرف له فضله على نبينا على هذه الأمة، وكذلك نعرف فضل الله عليه بصحبته وملازمته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن صحبته بالرسول المنة فيها لمن؟ لله ورسوله. ومن فوائد هذا الحديث فائدة مهمة، وهو أنه ينبغي الإنسان أن يبدأ بما هو من شأنه، بمعنى أن يبدأ بالمقصود قبل كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل إلى البيت سأل أين تريد أن أصلي، ولم يجلس ليأكل الطعام المقدم له، وإنما سأل أين يصلي. فينبغي لك أن تبادر بفعل المقصود ولا تتأخر، وهذا ينبغي أن يسير عليه طالب العلم حتى في مراجعته للعلم. أحياناً تريد أن تراجع مسألة من المسائل، تمسك الكتاب تستعرض الفهرس، ثم تقع عينك على شيء يعجبك فتترك ما تريد مراجعته إلى هذا الذي أعجبك، فيضيع عليك الوقت. وأكثر ما يكون هذا في مراجعة فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تراجع الفهرس وأنت تريد مسألة معينة، ثم يمر بك أثناء المراجعة مسألة تروق لك، تترك الذي أنت تريد إلى هذا. هذا غلط، هذا يضيع عليك الوقت ويشتت الفكر. كذلك أيضا من فوائد هذا الحديث تواضع النبي عليه الصلاة والسلام تواضعا يعرفه أصحابه منه، ولهذا قدم لهم في الأكل خزيرا، وهي عبارة عن يعني ما قريب من الشوربة المعروفة عندنا، لحم يغلى في ماء ثم يصب عليه الدقيق ويعصر، فإن لم يكن فيه لحم فإنه يسمى عصيدة لأنه دقيق يعصر. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أشد الناس تواضعا، وإلا فلو أننا اعتبرنا قدره لكان نذبح له الذبائح إكراما له عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن صاحب الفضل يكون له فضل على أهل الحي كلهم، ولهذا ثاب إليه جماعة من أهل الحي حضروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام للاستئناس به ورؤية وجهه الكريم والاستفادة منه، ففيه خير وبركة على أهل حيه، وفيه أيضا أن السنة للمأمومين أن يكونوا خلف الإمام لقوله فصلينا خلفه، لا في الفريضة ولا في النافلة. وبه نعرف أن ما قاله الفقهاء رحمهم الله في الرجل يأتي فيجد الصف تاما أنه يتقدم فيقف مع الإمام، نعرف أن هذا ليس من السنة. السنة أن ينفرد الإمام بموقفه ولا يشاركه أحد، اللهم إلا عند ضرورة القصوى فهذا شيء آخر. وبه نعرف أيضا ما اعتاده كثير من الناس خصوصا هنا في نجد، أنه إذا قدمت الجنازة وقف أهلها أو حاملوها وقفوا مع الإمام، وهذا لا أصل له، هذا لا أصل له، بل يقف الإمام وحده في مقامه سواء في صلاة الجنازة أو صلاة النافلة أو الفريضة. وفي أيضا في هذا الحديث أيضا دليل على الذب عن عرض المسلم عن عرض المسلم، وذلك حين قال رجل من القوم ابن مالك بن الدرشم، فقال بعضهم ذاك المنافق لا يحب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال قال الله ورسوله أعلم. قال فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين، قال فقال رسول الله إلى آخره. وجه الدلالة من الحديث أن الرسول إيش ذاب عن نعم دافع عن عبده. وفي هذا الحديث أيضا العمل بالظاهر، حيث قال ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يريد بذلك وجه الله. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل الظاهر حمل الباطن على الظاهر، حمل الباطن على الظاهر. الباطن ما هو؟ ما في قلبه أنه يبتغي بلا إله إلا الله وجه الله، وأما الظاهر فهو يقول ذلك. اللهم إلا أن يدعي مدعي أن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده علم بأن هذا الرجل عنده إخلاص، فيكون هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال في الرجل الذي كان يؤتى به إليه وهو يشرب الخمر فيؤتى به إليه كثيرا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الذي يكثر شرب الخمر أنه يحب الله ورسوله، وهذا ممكن. فالآن إما أن نقول إن في هذا الحديث دليلا على العمل بالظاهر، وأنه إذا أبدى لنا إنسان خيرا فإننا نحمله على أن باطنه يوافق ظاهره، وإما أن نقول إن هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا العمل بالقرائن، لأن هذا الذي وصف هذا الرجل بأنه منافق لا يحب الله ورسوله استدل بأنه يوالي المنافقين، وهذا لا شك أنه عمل بالظاهر. والأدلة على هذه القاعدة وهي العمل بالظاهر كثيرة جدا في القرآن وفي السنة وفي كلام العلماء رحمهم الله. نعم، في القرائن والظاهر، القرائن من الأمر الظاهر. وفيه أيضا أن من فوائد الحديث أن من قال قولا بناء على ظنه فإنه لا يوبخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوبخ الرجل، بل قال لا تقل له ذلك ولم يوبخ، مع أن من دعا إنسانا بالكفر فإنه يعود عليه إذا لم يكن الموصوف كافرا. وفي هذا الحديث أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وظاهر هذا الحديث أنه لا يعذب على ذنوبه ما دام يقول قد قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لأنه إذا حرم الله عليه إذا حرم الله على النار فهذا يقتضي أنه لا يعاقب على أي ذنب ما دام يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يعني وإن زنى وسرق وقتل النفس وفعل كل كبيرة فإن الله تعالى قد حرمه على النار ما دام قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا مشكل مع الأدلة الأخرى، لأن الأدلة الأخرى دلت على الوعيد بالنار على من فعل بعض المعاصي التي هي من الكبائر. وهذا الأحاديث استدل به المرجئة على قولهم أن الإنسان إذا آمن لا تضره معصية، لأن من قال لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله فهو مؤمن لا شك، فلا تضره معصية ما دام قد حرم على النار. واستدل به من قال إن تارك الصلاة لا يكفر، لأنه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ولكن لا دلالة في الحديث لا على هذا ولا ذاك. نعم، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قيد هذا القول بكونه إيش يبتغي به وجه الله. كل إنسان يبتغي وجه الله لا يمكن أن يعمل عملا يبعده عن الله، فإن عمل عملا يبعده عن الله كان دليلا على أنه لا يبتغي وجه الله، وعليه فترتفع الدلالة على أن الدلالة بهذا الحديث على عدم كفر تارك الصلاة وعلى عدم تعذيب من أجرم جرما كبيرا. فنرد به إذن على من المرجئة وعلى القائلين بأن تارك الصلاة لا يكفر، وفيه دليل الحديث يعني في استعمال العلماء لهذا الحديث دليل على أن من العلماء من ينظر إلى النصوص بعين عوراء لا يبصر إلا من جانب واحد، فتجده يأخذ بنصوص الوعيد ويدع النصوص الوعيد، يأخذ بنصوص الوعد ويدع نصوص الوعيد فيضل ويهلك. وكذلك أيضا في الصفات تجد بعض الناس يأخذ بنصوص النفي وبعضهم يأخذ بنصوص الإثبات، فيثبت مع التمثيل وذاك ينفي مع التعطيل. والموفق من جعل الله صدره مشرحا للأدلة كلها فيجمع بينها ويأخذ بها. وفيه فضيلة لا إله إلا الله إذا ابتغى بها الإنسان وجه الله، وأن الإنسان ينجو بها من النار نجاة تامة. وفيه أيضا فوائد كثيرة يمكن الأخ كمال يكتبه مع الحديث. نعم سليم. نعم الرجل يعني ابن الدرش اي نعم هو قلنا في احتمالين اما انه عالم او ان عملا بالظاهر والقرائن. نعم
شيخ قلنا انه لا يسن ان يقف الماموم على يمين اليسار يمين الامام.
نعم
في حديث ابن عباس الصحيحين يقول وقفت على النبي صلى الله
عليه وسلم. هذا اثنين بارك الله فيك، اذا صار امام وماموم واحد لا بد يقف جنبه لان لا بد من المصافحه في الجماعه. الاثنين لازم يقف الى جنبه. نعم
شيخ بارك الله فيك، يعني نحن نعتقد الذي قلتم، لكن لو أورد علينا مرجئي قوله اعتراض يعني على ما تسمى في الحديث يعني ذكرنا للقيد، وقال إنما ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر قوله قد قال يبتغي لذلك وجه الله في مقابل قول قائل أن هذا قد وجهه للمنافقين، يعني في مقابل كون الرجل هذا يعمل عمل ظاهره معصية ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنه يبتغي بذلك وجه الله.
نعم.
يعني أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
أي نعم.
يعني كيف نرد عليه؟
نرد عليه أن هذا الرجل إذا كان وجهه المنافقين فلا بد أنه يعتقد أنه يتقرب إلى الله بهذا الاتجاه، فصار يبتغي بوجه الله. ثلاثة.
وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك.
أنا قلت ابن مالك بن دوشنه وغلط، قالوا أين مالك، وعندكم هكذا أين مالك بن دوشن اللي عنده ابن عدنا. نعم.
قال حدثني محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث يونس غير أنه قال، فقال رجل أين مالك بن الدخشن أو الدخيشن، وزاد في الحديث قال محمود فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت، قال فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله، قال فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومه، فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة، قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر.
رحمه الله الزهري رحمه الله أشار بهذا إلى دفع تمسك المرجئة بهذا الحديث، يقول إنها بعد ذلك نزلت أمور فرائض لا بد منها، ولكنه قال أولا لا بد أن نعلم أن هذا الحديث كان في أول الهجرة فلا بد من العلم بالتاريخ، وثانيا لا حاجة إلى هذا لأن هذا القيد يبتغي به بذلك وجه الله يلزم القائل بالقيام بالواجبات وترك المحرمات، لأنه ليس من المعقول أن الشخص يقول أنا أريد أن أصل إلى البلد الفلاني ثم يسلك طريقا معوجا يمينا وشمالا، كل من قال ذلك قلنا أنك كاذب، لو كنت تريد حقا لسلكت الطريق القويم الذي يوصلك إليه. نعم.
لكن إنكار أبو أيوب يا شيخ.
نعم.
إنكار أبي أيوب.
على. قال ما أظن. قال ما أظن لأنه خاف ما خاف من الزهري.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن محمود بن الربيع قال إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا، قال محمود فحدثني عتبان بن مالك قال قلت يا رسول الله إن بصري قد ساء، وساق الحديث إلى قوله فصلى بنا ركعتين وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة صنعناها له، ولم يذكر ما بعده من زيادة يونس ومعمر.
ومجه وله 5 سنوات كما في البخاري، وقد أخذ العلماء من هذا أنه يصح تحمل الراوي ولو كان له 5 سنوات، وأخذ منه أيضا أخذوا منه أن التمييز لا يتقيد ب7 سنين بل يكون بما دون ذلك، لكن الغالب أنه لا يكون إلا بعد تمام 7 سنوات، هذا الغالب. وكما أنه يوجد من يميز قبل السبع يوجد من لا يميز إلا بعد الثامنة. نعم.
باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على الحصير وغيرها. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
في هذا الحديث جواز النافلة لكن لا دائما بل لعارض، وهذا يشبه حديث عثمان المالك السابق، وفيه أيضا دليل على جواز دعوة المرأة للرجل لكن بشرط أن لا يلزم من ذلك محذور بأن يكون هذا الرجل شريفا في قومه بعلمه أو ماله أو كبر سنه أو ما أشبه ذلك. وفيه أيضا دليل على جواز مصافة الصبي لقول أنس رضي الله عنه صففت أنا واليتيم وراءه. وفيه أيضا دليل على أن الثلاثة يكون إمامهم أمامهم، وهذا نسخ لما كان في أول الإسلام، فإنه في أول الإسلام كان إمام الثلاثة بينهم، لكنه لا كان إمام الاثنين بينهما ثم نسخ هذا وصار إمام الاثنين متقدما عليهما. فإن قال قائل هذا في النفل فإن هاتين الركعتين نفل، قلنا الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، والدليل على هذا أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض أن الصحابة لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على راحلته في السفر قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وهذا الاستثناء لأن لا يلحق أحد من المكتوبة في النافلة، ومعلوم أن الصلاة على الراحلة في السفر لا تكون إلا في النافلة فقط أو في الفريضة عند الضرورة، إنما المهم أن الصحابة حين قالوا غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة أرادوا أن لا يقيس أحد من المكتوبة على النافلة. فالأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. وفي أيضا دليل على جواز وصف المرأة الكبيرة بالعجوز، لكن هذا بالشرط ألا تجزع من ذلك، لأن بعض الناس لو تقول المرأة أنت عجوز كبيرة نعم ما سرها هذا الشيء، كما أن بعض الناس إذا قلت أنت شايب لا يسره ذلك، فإذا علمنا أنه لا يسره فلا ينبغي أن نحزن أخانا أو أختنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع كلاهما عن عبد الوارث، قال شيبان حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا، وكان بساطهم من جريد النخل.
الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث دليل على جواز اتخاذ المصلى، بمعنى أن الإنسان لا يجب أن يباشر الأرض، بل له أن يتخذ مصلى من جريد النخل أو من غيره، لأنه إذا ثبت الجواز أي جواز عدم مباشرة الأرض حال السجود فلا فرق بين أن يكون من جريد النخل أو من غيره. وفي أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان يكنس له الفراش
أيها الإخوة
فيصلي عليه.